الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب.
رابعا، ويقال إن أعمال الذين كفروا لا حساب لها ولا وزن، وإنهم يخدعون أنفسهم حين يظنونها شيئا، أو إنهم في ضلال دائم لا مخرج لهم منه ولا هادي لهم فيه، فيؤدى المعنى إلى الذهن حيث يركد هناك، ولكنه يحيا ويتحرك ويجيش به الحس والخيال حين يؤدى في هذه الهيئة التصويرية. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هنا صور فنية ساحرة فيها روح القصة، وفيها تخييل قوي، وهي بعد في حاجة إلى ريشة مبدعة لو أريد تصويرها بالألوان، وإلى عدسة يقظة لو أريد تصويرها بالحركات. بل أين هي الريشة أو أين هي العدسة التي تستطيع أن تبرز هذه الظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. أو تصور الظمآن يسير وراء السراب حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد مفاجأة عجيبة لم تكد تخطر له على بال، وجد الله عنده وفي سرعة خاطفة تناوله فوفاه حسابه. فإذا ذكرنا الغرض الديني الذي رسمت له هذه الصورة، فلنذكر معه المتاع الفني الطريف في هذا التصوير الحي الجميل. خامسا، ومن هذا الوادي تصوير معنى الضلال بعد الهدى وضياع الجهد معه سدى، تلك الصور المتتابعة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إن هنا حشدا من الصور المتتابعة في شريط متحرك، هؤلاء هم قد أوقدوا النار فأضاءت وفجأة يذهب الله بنورهم ويخيم حولهم الظلام، أو ها هي ذي العاصفة، صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، وهؤلاء هم مذعورون يتوقعون الصاعقة ويخافون الموت فيجعلون أصابعهم في آذانهم، وما تغني الأصابع في الآذان ولكنها حركة الغريزة في هذه في هذا الأوان. وها هو ذا البرق يخطف البصر ولكنه ينير الطريق لحظة، فهم يخطون على ضوئه خطوة، وها هو ذا ينقطع فيظلون واقفين لا يدرون كيف يخطون. لو سجلت عدسة الصور المتحركة مشهدا كهذا بما فيه من الحركة والتتابع لكانت موفقة كل التوفيق، فكيف والمنظر هنا تسجله الألفاظ، فلا تنقص منه حركة واحدة تستطيع عدسة الصور المتحركة إثباتها، لا بل تتيح للنفس متعة أشهى بأن تدع للخيال عملا وهو يرسم الصور ويمحوها ويصنع الحركات ويتبعها ويرسم الظلال ويشهدها، والنفس تجيش والوجدان ينفعل والقلب يسرع في النبضات تحت تأثير ماذا؟ تحت تأثير الكلمات. ومن تمام القول في طريقة القرآن التصويرية أن نجمل هنا ما تفرق في مواضع مختلفة في الكتاب عن الحياة التي يبثها التعبير في التصوير، فهي سمة بارزة فيه تحدد نوع التصوير ومستواه. إن المعاني الذهنية والحالات المعنوية لم تستبدل بها صور فحسب، ولكن اختيرت لها صور حية وقيست بمقاييس حية ومرت من خلال وسط حي. حاشية: كان للأستاذ العقاد فضل توجيهي إلى إفراد هذه السمة القرآنية بالإشارة بعدما ورد منها في ثنايا الكتاب من أمثلة متفرقة. انتهت الحاشية. فهول الساعة العظيم يصور في ذهول المرضعات عما أرضعن، وتخلي الحاملات عن حملهن، وترنح السكارى وما هم بسكارى، ويقاس بمدى فعل الهول في هذه النفوس الآدمية لا بالألفاظ والأوصاف التجريدية. أو يصور في فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه، حيث يكون لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فهو يقاس بأثره في النفس الإنسانية لا بالمقاييس الأخرى الوصفية. فإذا اشتركت الجوامد في تصوير هذا الهول خلعت عليها الحياة، أو أشرك معها الأحياء. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، فهي حية ترتجف كالآدميين. أو فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به. فالسماء المنفطرة بجوارها الأطفال الشيب. وهول الطوفان يصور في الطبيعة، وإلى جانبها يصور في والد وولده، ذلك ناج في السفينة ملهوف على فلذة كبده، وهذا يجرفه الطوفان حيث لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وإن الهول هنا ليكاد يكون أعظم من الهول في الطبيعة، وهي تجري بهم في موج كالجبال، فما كان الموج في المشهد إلا إطارا للهول النفسي الذي يفرق بين الابن وأبيه ويفصم الصلة التي لا تفصمها الأهوال. وآلام العذاب الشديد في الآخرة تبدو من خلال صرخات إنسانية تلقي ظلها من خلال التعبير: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، وهم يصطرخون فيها. ووخزات الخزي في هذا اليوم لا توصف بالألفاظ، ولكن تبرز من وسط آدمي حي. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وصرخات الندم يهتف بها لسان إنسان يندم بعد فوات الأوان، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وتسرب الإيمان نراه من خلال نفس بشرية في قصة إبراهيم: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. والحض على الجهاد يأتي في تصوير موقف المؤمنين والكافرين: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وهو تصوير يفرق بين حقيقة الموقفين تفرقة حاسمة في بضع كلمات، ويقيس الفوارق بنفوس الفريقين وما ينتظرهما من مآل. ولا نعود إلى استعراض ما استعرضنا من الصور في شتى الفصول، فحسبنا هذا القدر لبيان نوع التصوير القرآني وتوضيح معنى الحياة في هذا التصوير. الحياة التي تنقل الأثر من الحس إلى أعماق النفس، لأنها تنتقل من كائن حي إلى كائن حي في وسط حي، فتتغلغل في أعماق الضمير من خلال التعبير والتصوير. وسمة ثالثة في تعبير القرآن: إن هذه الريشة المبدعة ما مست جامدا إلا نبض بالحياة، ولا عرضت مألوفا إلا بدا جديدا. وتلك قدرة قادرة ومعجزة ساحرة كسائر معجزات الحياة. الصبح مشهد مألوف مكرور، ولكنه في تعبير القرآن حي لم تشهده من قبل عينان، إنه الصبح إذا تنفس. والليل آن من الزمان معهود، ولكنه في تعبير القرآن حي جديد، والليل إذا يسر. وهو يطلب النهار في سباق جبار، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والظل ظاهرة تشهد وتعرف، ولكنه في تعبير القرآن نفس تحس وتتصرف. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. والجدار بنية جامدة كالجلمود، ولكنه في تعبير القرآن يحس ويريد، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. والطير بنية حية، ولكنها مألوفة لا تلفت الإنسان. أما في تعبير القرآن فمشهد رائع يثير الجنان: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ما يمسكهن إلا الرحمن. والأرض والسماء والشمس والقمر والجبال والوديان والدور العامرة والآثار الداثرة والنبات والحيوان والأشجار والأفنان، كل أولئك أحياء أو مشاهد تخاطب الأحياء، فليس هناك جامد ولا ميت بين الجوامد والأشياء. تلك طريقة القرآن، وإنها لفن قائم وحده إزاء المعاني والأغراض، وهو في أفقه الرفيع كفاء تلك المعاني وصنو هذه الأغراض. وبهذا ينتهي كتاب التصوير الفني في القرآن للأستاذ الشهيد سيد قطب، قرأه عليكم الدكتور سيد عبد الفتاح حجاب. قرأه عليكم الدكتور سيد عبد الفتاح حجاب.
ونكمل الشريط بكتاب المستقبل لهذا الدين من تأليف سيد قطب. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام منهج حياة. الإسلام منهج حياة، حياة بشرية واقعية بكل مقوماتها. منهج يشمل التصور الاعتقادي الذي يفسر طبيعة الوجود ويحدد مكان الإنسان في هذا الوجود، كما يحدد غاية وجوده الإنساني، ويشمل النظم والتنظيمات الواقعية التي تنبثق من ذلك التصور الاعتقادي وتستند إليه وتجعل له صورة واقعية متمثلة في حياة البشر، كالنظام الأخلاقي والينبوع الذي ينبثق منه والأسس التي يقوم عليها والسلطة التي يستمد منها والنظام السياسي وشكله وخصائصه والنظام الاجتماعي وأسسه ومقوماته والنظام الاقتصادي وفلسفته وتشكيلاته والنظام الدولي وعلاقاته وارتباطاته. ونحن نعتقد أن المستقبل لهذا الدين بهذا الاعتبار، باعتباره منهج حياة يشتمل على تلك المقومات كلها مترابطة غير منفصل بعضها عن بعض، المقومات المنظمة لشتى جوانب الحياة البشرية، الملبية لشتى حاجات الإنسان الحقيقية، المهيمنة على شتى أوجه النشاط الإنسانية. وهذا الدين بهذا الاعتبار ليس مجرد عقيدة وجدانية منعزلة عن واقع الحياة البشرية في كل مجالاتها الواقعية. إن صح أن هناك دينا إلهية يمكن أن يكون مجرد عقيدة وجدانية منعزلة عن واقع الحياة البشرية. هامش اقرأ الفصل التالي، انتهى. وليس مجرد شعائر تعبدية يؤديها المؤمنون بهذا الدين فرادى أو مجتمعين فتكون لهم صفة هذا الدين، وليس مجرد طريق إلى الآخرة لتحقيق الفردوس الأخروي، بينما هناك طريق آخر أو طرق أخرى لتحقيق الفردوس الأرضي غير منهج الدين وغير نظم وتنظيمات الدين. وهذا الدين من الوضوح في هذا المعنى ومن العمق والقوة كذلك، بحيث يبدو أن ليس هناك أمل في نجاح أي محاولة لتصويره في صورة العقيدة الوجدانية المنعزلة عن واقع الحياة البشرية والتي لا علاقة لها بتنظيمات الحياة الواقعة وتشكيلاتها وأجهزتها العملية أو العقيدة التي تعد الناس لفردوس الآخرة إذا هم أدوا شعائرها وعباداتها دون أن يحققوا في واقع مجتمعهم أنظمتها وشرائعها وأوضاعها المتميزة المتفردة الخاصة. فهذا الدين ليس هذا، ولم يكن هذا، ولا يمكن أن يكون هذا. ربما استطاعت أي نحلة في الأرض تزعم لنفسها أنها دين ويزعم لها أهلها أنها دين أن تكون كذلك، أما هذا الدين فلا، ثم لا، ثم لا. ونحن نعرف أن هناك جهودا جبارة تبذل منذ قرون لحصر الإسلام في دائرة الاعتقاد الوجداني والشعائر التعبدية وكفه عن التدخل في نظام الحياة الواقعية ومنعه من الهيمنة الكاملة على كل نشاط واقعي للحياة البشرية كما هي طبيعته وكما هي حقيقته وكما هي وظيفته. لقد كانت هذه الخصائص في هذا الدين خصائص الشمول والواقعية والهيمنة، هي التي تعبت منها الصليبية العالمية في هجومها على الأمة الإسلامية في الوطن الإسلامي، كما أنها هي التي تعبت منها الصهيونية العالمية كذلك منذ عهد بعيد، ومن ثم لم يكن بد أن تبذل مع تلك الجهود الجبارة لحصر هذا الدين في دائرة الاعتقاد الوجداني والشعائر التعبدية وكفه عن التدخل في نظام الحياة الواقعية ومنعه من الهيمنة على نظام الحياة البشرية، وذلك كله كخطوة أولى أو كموقعة أولى في معركة القضاء عليه في النهاية. وبعد أن أفلحت تلك الجهود الجبارة ونالت انتصارها الحاسم على يد أتاتورك البطل في إلغاء الخلافة الإسلامية وفصل الدين عن الدولة وإعلانها دولة علمانية خالصة عقب محاولات ضخمة بذلت في شتى أقطار الأمة الإسلامية في الوطن الإسلامي التي وقعت في قبضة الاستعمار قبل ذلك لزحزحة الشريعة الإسلامية عن أن تكون هي المصدر الوحيد للتشريع والاستمداد من التشريع الأوروبي وحصر الشريعة في ذلك الركن الضيق المسدود ركن ما سموه الأحوال الشخصية. بعد أن أفلحت تلك الجهود الضخمة ونالت انتصارها الحاسم على يد البطل أتاتورك تحولت إذن إلى الخطوة التالية أو الموقعة التالية، ممثلة في الجهود النهائية التي تبذل الآن في شتى أنحاء الوطن الإسلامي، أو بتعبير أدق الذي كان إسلاميا، لكف هذا الدين عن الوجود أصلا وتنحيته حتى عن مكان العقيدة، وإحلال تصورات وضعية أخرى مكانه تنبثق منها مفاهيم وقيم وأنظمة وأوضاع تملأ فراغ العقيدة وتسمى مثلها عقيدة. وصاحب هذه المحاولة ضربات وحشية تكال لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان على ظهر هذه الأرض، تشترك فيها كل المعسكرات المتخاصمة التي لا تلتقي على شيء في مشارق الأرض ومغاربها إلا على الخوف من البعث الإسلامي الوشيك الذي تحتمه طبائع الأشياء وحقائق الوجود والحياة ودلالات الواقع البشري من هنا ومن هناك. ولكننا نعلم كذلك أن هذا الدين أضخم حقيقة وأصلب عودة وأعمق جذورا من أن تفلح في معالجته تلك الجهود كلها، ولا هذه الضربات الوحشية كذلك. كما أننا نعلم أن حاجة البشرية إلى هذا المنهج أكبر من حقد الحاقدين على هذا الدين، وهي تتردى بسرعة مخيفة في هاوية الدمار السحيقة، ويتنادى الواعون منها بصيحة الخطر ويلتمسون لها طريق النجاة، ولا نجاة إلا بالرجوع إلى الله وإلى منهجه القويم للحياة. إن هتافات كثيرة من هنا ومن هناك تنبعث من القلوب الحائرة وترتفع من الحناجر المتعبة، تهتف بمنقذ وتتلفت على مخلص، وتتصور لهذا المخلص سمات وملامح معينة تطلبها فيه، وهذه السمات والملامح المعينة لا تنطبق على أحد إلا على هذا الدين. فمن طبيعة المنهج الذي يرسمه هذا الدين ومن حاجة البشرية إلى هذا المنهج نستمد نحن يقيننا الذي لا يتزعزع في أن المستقبل لهذا الدين وأن له دورا في هذه الأرض هو مدعو لأدائه، أراد أعداؤه كلهم أم لم يريدوا، وأن دوره هذا المرتقب لا تملك عقيدة أخرى كما لا يملك منهج آخر أن يؤديه، وأن البشرية بجملتها لا تملك كذلك أن تستغني طويلا عنه. إن البشرية قد تمضي في اعتساف تجارب متنوعة هنا وهناك، كما هي الآن ماضية في الشرق وفي الغرب سواء، ولكننا نحن مطمئنون إلى نهاية هذه التجارب، واثقون من الأمر في نهاية المطاف. إن هذه التجارب كلها تدور في حلقة مفرغة، وداخل هذه الحلقة لا تتعداها حلقة التصور البشري والتجربة البشرية والخبرة البشرية المشوبة بالجهل والنقص والضعف والهوى، في حين يحتاج الخلاص إلى الخروج من هذه الحلقة المفرغة وبدء تجربة جديدة أصيلة تقوم على قاعدة مختلفة كل الاختلاف، قاعدة المنهج الرباني الصادر عن علم بدل الجهل، وكمال بدل النقص، وقدرة بدل الضعف، وحكمة بدل الهوى، القائم على أساس إخراج البشر من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده دون سواه. إن مفرق الطريق بين منهج هذا الدين وسائر المناهج غيره أن الناس في نظام الحياة الإسلامية يعبدون إلها واحدا يفردونه سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة بكل مفهومات القوامة، فيتلقون منه وحده التصورات والقيم والموازين والأنظمة والشرائع والقوانين والتوجيهات والأخلاق والآداب، بينما هم في سائر النظم يعبدون آلهة وأربابا متفرقة يحملون لها القوامة عليهم من دون الله، حين يتلقون التصورات والقيم والموازين والأنظمة والشرائع والقوانين والتوجيهات والآداب والأخلاق من بشر مثلهم، فيجعلونهم بهذا التلقي أربابا ويمنحونهم حقوق الألوهية والربوبية والقوامة عليهم، وهم مثلهم بشر عبيد كما أنهم عبيد. ونحن نسمي هذه النظم التي يتعبد الناس فيها الناس كما يسميها الله سبحانه نظما جاهلية، مهما تعددت أشكالها وبيئاتها وأزمانها، فهي قائمة على ذات الأساس الذي جاء هذا الدين يوم جاء ليحطمه وليحرر البشر منه وليقيم في الأرض ألوهية واحدة للناس ولينقلهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بالمعنى الواسع الشامل لمفهوم العبادة ومفهوم الإله ومفهوم الرب ومفهوم الدين. هامش يراجع بتوسع البحث القيم العميق الدقيق بعنوان المصطلحات الأربعة في القرآن للأستاذ المودودي. انتهى. لقد جاء هذا الدين ليلغي عبودية البشر للبشر في كل صورة من الصور، وليوحد العبودية لله في الأرض كما أنها عبودية واحدة لله في هذا الكون العريض. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والمنهج الإسلامي المنبثق من هذا الدين بهذا الاعتبار ليس نظاما تاريخيا لفترة من فترات التاريخ، كما أنه ليس نظاما محليا لمجموعة من البشر في جيل من الأجيال ولا في بيئة من البيئات، إنما هو المنهج الثابت الذي ارتضاه الله لحياة البشر المتجددة لتبقى هذه الحياة دائرة حول المحور الذي ارتضى الله أن تدور عليه أبدا، وداخل الإطار الذي ارتضى الله أن تظل داخله أبدا، ولتبقى هذه الحياة مكيفة بالصورة العليا التي أكرم الله فيها الإنسان عن العبودية لغير الله. وهذا المنهج حقيقة كونية قائمة بإزاء البشرية المتجددة قيام النواميس الكونية الدائمة التي تعمل في جسم الكون منذ نشأته، والتي تعمل فيه اليوم وغدا، والتي يلقى البشر من جراء المخالفة عنها والاصطدام بها ما يلقون من آلام ودمار ونكال. والناس إما أن يعيشوا بمنهج الله هذا بكليته فهم مسلمون، وإما أن يعيشوا بأي منهج آخر من وضع البشر فهم في جاهلية لا يعرفها هذا الدين، ذات الجاهلية التي جاء هذا الدين ليحطمها وليغيرها من الأساس ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله. والناس إما أن يعيشوا بمنهج الله هذا بكليته فهم في توافق مع نواميس الكون وفطرة الوجود وفطرتهم هم أنفسهم، وإما أن يعيشوا بأي منهج آخر من صنع البشر فهم في خصام مع نواميس الكون وتصادم مع فطرة الوجود ومع فطرتهم هم أنفسهم بوصفهم قطاعا من هذا الوجود، تصادم تظهر نتائجه المدمرة من قريب أو من بعيد. ونحن كما قلنا نستيقن أن الناس عائدون إلى الله، عائدون إلى منهجه هذا للحياة، وأن المستقبل لهذا الدين عن يقين. ونحن مستيقنون كذلك أن كل الجهود التي بذلت أو سوف تبذل لزحزحة هذا الدين عن طبيعته هي أنه منهج للحياة البشرية الواقعية في كل مجالاتها العملية والشعورية سوف تبوء بالفشل والخيبة، وقد بانت بوادر الفشل والخيبة، لأن هذه العزلة ليست من طبيعة هذا الدين، كما أنها في الحقيقة ليست من طبيعة أي دين.
انتهى الوجه الأول.